بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. موضوع بحثنا هو علم الكلام الجديد، أو في علم الكلام الجديد. فنحاول في مجموعة من الدروس، مجموعة من المحاضرات التمهيدية، أن نتوفر وأن نستوعب وأن نلم بشكل إجمالي وميسر بهذا العلم، ونتعرف على أهم مسائله وأهم إشكالياته الأساسية. ولكن بما أن هذا العلم من جملة العلوم الحديثة، وسوف يأتي تحقيق هذه المسألة، وأنه هل فعلا علم حديث أو لا، ولا يوجد فيه كتاب منهجي مضبوط متسلسل في مسائله يوضح هذا العلم ويوضح مسائله بتسلسل منهجي بحيث يصلح كمثل للتدريس، لذلك فإننا نحتاج في البدء إلى أن نذكر فهرسا نوضح فيه المسائل التي سوف نتناولها بالبحث. يعني بعبارة ثانية، نعطي خطة عمل وفهرسا للمسائل والإشكاليات التي سوف نبحثها في المحاضرات القادمة إن شاء الله تعالى. فنقول إن البحث في هذا العلم وفي مسائله وفي إشكالياته الأساسية يقع في تمهيد وأربعة فصول أو أربعة مسائل. أما بالنسبة إلى التمهيد فهو عبارة عن مدخل تعريفي نتوفر فيه على معرفة علم الكلام القديم وعلم الكلام الجديد. وفي هذا التمهيد، يعني في تعرفنا على علم الكلام القديم وعلم الكلام الجديد، نتناول بالبحث مجموعة من النقاط، أو قل بعبارة أصح وأدق، في هذا التمهيد يقع البحث في مقامين. المقام الأول في التعرض لبيان التعريفات المختلفة لعلم الكلام وتحليلها والمقارنة بينها. وفي هذا المقام، أي المقام الأول وهو مقام بيان التعريفات المختلفة وتحليلها والمقارنة بينها، نتعرض لمجموعة نقاط. منها أننا نتوقف عند هوية علم الكلام من خلال تأريخ هذا العلم، فنريد أن نتعرف على هوية علم الكلام، نطل على علم الكلام بواسطة تأريخه، فتأريخ علم الكلام بمراجعته ما هي الهوية التي نحصلها لعلم الكلام من خلال تأريخه. هذه نقطة. ونتحدث في نقطة أخرى عن هوية علم الكلام ولكن من جوانب خاصة، هي جانب الدفاع وجانب الإنتاج المعرفي. فهل هوية علم الكلام هوية دفاعية أو لا؟ أن علم الكلام هويته هي هوية إنتاج معرفي، أو لا أن هوية علم الكلام هوية ماذا؟ وسطية بين الدفاع وبين الإنتاج المعرفي. ف فإذا في هذه النقطة نتعرض إلى هوية علم الكلام في جانبي أو في جوانب الدفاعي والإنتاج المعرفي والجانب الوسط. هذه نقطة في المقام الأول. وفي نقطة ثالثة نتحدث عن العلاقة بين الحقيقة الدينية والحقيقة الفلسفية. ما هي العلاقة بين الحقائق الدينية، بين الحقائق التي جاء بها الوحي التي قرأها الدين، وبين الحقائق التي نتوصل إليها عبر الأبحاث الفلسفية وعبر موازين العقل؟ ما هي العلاقة بينهما؟ ما هي طبيعة العلاقة بينهما؟ ما هي الحدود بينهما؟ ما هي المساحة التي يشركان فيها يتفقان فيها، وما هي المساحة التي يتنافران فيها؟ فنبحث عن طبيعة العلاقة بين الحقيقة الدينية، بين الحقائق الدينية وبين الحقائق الفلسفية. هذا كله في المقام الأول من التمهيد. وأما المقام الثاني فنبحث فيه علم الكلام الجديد. في هويته، في حقيقته وهويته وعلاقته بعلم الكلام القديم. فنبحث في هذا المقام، هل علم الكلام الجديد يمثل علما مستقلا إلى جانب علم الكلام القديم؟ يعني علم الكلام المعروف المتداول، أو لا، هو ليس علما مستقلا وإنما يمثل امتدادا لعلم الكلام القديم المتداول. غاية الأمر أنه حصل شنو؟ حصل توسع في مسائله، وأضيفت إشكاليات جديدة إليه، وتداخلت مناهج مختلفة متعددة في بحث مسائله. هذا من جانب في هذا المقام. ومن جانب آخر وفي نقطة أخرى نبحث في المقام الثاني من التمهيد عن العلاقة بين علم الكلام الجديد وبين فلسفة الدين، اللي هو أيضا علم من العلوم. فما هي العلاقة بين علم الكلام وبين فلسفة الدين؟ هل هما علمان مستقلان أو هما علم واحد والتسمية مختلفة؟ هذا كله نبحثه وين؟ في التمهيد. زين. أما بالنسبة إلى المسائل الأربعة أو الفصول الأربعة فهي كالآتي: الفصل الأول أو المسألة الأولى هي إشكالية العلاقة بين الإيمان والعقل. إشكالية العلاقة بين الإيمان والعقل. في هذا الفصل أو في هذه المسألة نبحث أو نتناول بالبحث إشكالية الإيمان والعقل، إشكالية العلاقة بين الإيمان والعقل، هذه الإشكالية القديمة الجديدة التي لا تنتهي. فهل الإيمان يعطل العقل؟ وهل مسائل الإيمان ومسائل الدين ليست عقلية ولا تثبت بالعقل وغير عقلانية، وإذا حكمنا العقل فيها لن تثبت أو لا؟ فنحاول في هذه المسألة أن نبين الإشكالية، نوضح معالم الإشكالية، نرسم حدود الإشكالية، ونتعرض في هذه الإشكالية إلى نظريتين. النظرية الأولى هي النظرية المعروفة بالنظرية الإيمانية، وفي هذه النظرية نتوقف عند مدرستين. المدرسة الأولى هي الإيمانية المتطرفة مع نقدها، والمدرسة الثانية هي الإيمانية المعتدلة مع نقدها. هاتان المدرستان في ظن ماذا؟ النظرية الإيمانية. وأما النظرية الثانية فهي النظرية العقلانية. وفي النظرية العقلانية أيضا نتعرض إلى مدرستين. المدرسة الأولى هي العقلانية المتطرفة مع نقدها، والمدرسة الثانية هي العقلانية المعتدلة. هذا كله وين؟ في الفصل الأول أو المسألة الأولى. وأما الفصل الثاني أو المسألة الثانية فهي إشكالية لغة الدين. لغة الدين في هذا الفصل وتحت عنوان إشكالية لغة الدين، في هذا العنوان، في هذه المسألة، في هذا الفصل نتعرض لبحث مسألة تعتبر من أهم مسائل علم الكلام الجديد ومن أهم مسائل فلسفة الدين، وهي مسألة لغة الدين. فنبحث عن حقيقتها، حقيقة لغة الدين، طبيعتها. هل قضايا الدينية، قضايا الدينية توصف بالصدق والكذب أو لا توصف بالصدق والكذب؟ لها معنى أو ليس لها معنى؟ تخبر عن معنى أو لا تخبر عن معنى؟ توصف بكونها حقيقية أو لا؟ لا توصف بكونها حقيقية. فنتحدث عن لغة الدين في حقيقتها وطبيعتها. وفي لغة الدين وإشكالية لغة الدين سوف نتناول ماذا؟ مجموعة من النظريات، نتعرض إلى مجموعة من النظريات. النظرية الأولى هي نظرية مدرسة الوضعية المنطقية المعروفة بمدرسة فيينا. والنظرية الثانية هي نظرية الفيلسوف اليهودي موسى بن ميمون المعروفة ماذا؟ المعروفة بالإلهيات السلبية. والنظرية الثالثة هي نظرية توماس الأكويني أو توم الأكويني المعروفة بالنظرية التمثيل في الصفات الإلهية. النظرية الثالثة. والنظرية الرابعة هي نظرية الإشراك المعنوي في الصفات. وفي هاي النظرية، نظرية الإشراك المعنوي في الصفات، نركز الحديث على مدرسة الفيلسوف الإسلامي صدر الدين الشيرازي المعروفة بالحكمة المتعالية. ومن خلال تركيز الحديث على هذه المدرسة نريد أن نتعرف على طبيعة نظرة مدرسة الحكمة المتعالية للصفات الإلهية ولنظرية الإشراك المعنوي، ونتعرف على إسهاماتها وعلى إضافاتها في صياغة نظرية الإشراك المعنوي في الصفات. ما هي الإسهامات، ما هي المنجزات التي قدمتها مدرسة الحكمة المتعالية، مدرسة صدر الدين الشيرازي، في نظرية الإشراك المعنوي؟ ما هي المعالم الأساسية للإسهامات التي قدمتها هذه المدرسة؟ وبهذه النظرية يتم الكلام في الفصل الثاني أو في المسألة الثانية التي هي ماذا؟ إشكالية لغة الدين. أما المسألة الثالثة أو الفصل الثالث فهي إشكالية الشرور. واضح لديكم أن إشكالية الشرور ماذا؟ إشكالية قديمة جديدة، إشكالية مطروحة منذ العهد اليوناني، بل لعله من قبل العهد اليوناني وإلى يومنا الحاضر تطرح. وقد طرحت هذه الإشكالية بصور وأشكال مختلفة ومتعددة. إشكالية حيوية، إشكالية فعالة، إشكالية ماذا؟ لم تعرف السكون، كانت دائما عبر العصور وعبر البحث الفلسفي ماذا؟ متحركة، واتخذت صور وأشكال مختلفة ومتعددة. زين، في هذا الفاصل أو في هذه المسألة نتناول إشكالية الشرور من خلال مجموعة نقاط. النقطة الأولى نبين فيها معالم إشكالية الشرور. شنو طبيعة هذه الإشكالية؟ ما هي حقيقتها؟ ما هي معالمها الأساسية؟ هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية، نبحث فيها عن مصبي ومركزي وأهداف إشكالية الشرور. وبعبارة ثانية، نريد في هذه النقطة أن نتعرف وأن نبحث في الميادين في الميادين والمواضع والزوايا التي ترد عليها إشكالية الشرور. وأن نتعرف على أهداف إشكالية الشرور. أولاً، ما هي الزوايا التي وما هي الميادين وما هي الإطارات، ما هي الفضاءات، ما هي المواضع اللي تطرح بها الإشكالية؟ لها مواضع خاصة، لها موضع معين الإشكالية، أو لها أكثر من موضع. ثم ما هي الأهداف التي تبتغيها إشكالية الشرور أو أصحاب إشكالية الشرور طالعون الإشكالية الشرور؟ لهم أهداف. ما هي تلك الأهداف؟ ما هي النتيجة التي يريدون الوصول إليها من طرح إشكالية الشرور؟ هل الهدف هو نفي وجود إله والقلب الإلحاد؟ أو لا، الهدف ليس الإلحاد ونفي وجود إله خالق للعالم، وإنما الهدف هو الطعن والتشكيك بعدالة الإله؟ أو لا أهداف أخرى كما سوف يأتي إن شاء الله تعالى. زين، فإذا في هذه النقطة نريد أن نبين مواضع وزوايا ورود الإشكالية. فالتفت في توحيد الأفعال، في توحيد الذاتي، في باب العدل، في باب النبوات، والأهداف التي تريد أن تصل إليها هذه الإشكالية، مع كل ذلك مع شنو؟ مع بيان الملاحظات عليها ومع نقدها. هذا كله في الفصل الثالث أو المسألة الثالثة، اللي هي إشكالية الشرور وإشكالية الآلام، إشكالية العذاب، وإشكالية الكوارث. عبر عنها ما شئت. أما الفصل الرابع أو المسألة الرابعة فهي بعنوان التعددية الدينية. زين، في هذا الفاصل أو في هذه المسألة نبحث التعددية الدينية التي هي من ضمن مسائل علم الكلام المعاصر أو الحديث أو الحديث عفوا أو الجديد، من خلال مجموعة نقاط. النقطة الأولى في تحديد المراد من التعددية الدينية. عندما يقال تعددية دينية في علم الكلام الجديد، ما هو المقصود من هذا المصطلح؟ ما هو المقصود بمفهوم التعددية الدينية؟ هل المقصود أنه أكو تعدد بالأديان في الخارج؟ لولا المقصود شيء آخر عندما يقال بالتعددية الدينية. فنبين في النقطة الأولى المراد من التعددية الدينية، نريد أن نتعرف على المراد من التعددية الدينية وأن نتعرف على معالمها الأساسية. هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية، نتعرض فيها لبيان نظرية الانحصارية الدينية مع ذكر الملاحظات عليها إن كانت هناك ملاحظات. والنقطة الثالثة، نتكلم فيها عن نظرية الشمولية الدينية. شو نظرية الشمولية الدينية؟ ما المقصود بها؟ هل هي نظرية تامة أو ليست بتامة؟ منسجمة مع نفسها أو غير منسجمة؟ هل عليها ملاحظات أو ليس عليها ملاحظات؟ هاي النقطة الثالثة. والنقطة الرابعة، نبين فيها ونتحدث فيها عن نظرية التعددية الدينية ونتعرف على أبرز القائلين بها ومن هو أول من طرحها، ومن هو الذي تبناها وروج لها في الدوائر المعرفية في الشرق، مع ذكر الملاحظات والإرادة على كل واحدة من هذه النظريات. وبذلك شنو يتم الكلام في الفصل الرابع أو المسألة الرابعة التي بها نختم هذه السلسلة من الدروس والملاحظات. خب، وإذا أسعفنا الوقت والظروف، لأنها قد لا تسعفنا، نحاول إذا أسعفنا الوقت والظروف نحاول ماذا؟ إضافة مسائل أخرى وأبحاث أخرى إلى هذه المسائل، ونبحثها ونتناولها أيضا بشكل موجز مناسب لهذه الدروس التمهيدية. وذلك لأن هذا الفهرس أو لأن هذه المسائل التي ذكرناها في هذه الدروس ليست هي فقط وفقط مسائل علم الكلام الجديد، وإنما إلى جانبها توجد مسائل أخرى تبحث في علم الكلام الجديد، من قبيل العلاقة بين الدين والعلم. ما هي العلاقة بين الدين والعلم التجريبي؟ ومن قبيل خلود الشريعة، هل الشريعة خالدة صالحة لكل زمان ومكان أو لا؟ الأحكام الشرعية والشريعة زمانية تاريخية، ليست خالدة، خاصة بزمان معين وبظروف زمانية ومكانية معينة. ومن جملة المسائل أيضا التي تبحث في علم الكلام الجديد وفي فلسفة الدين هي براهين وجود الإله، والموقف منها. وهناك تيار معروف في عالم الغرب ممن كتب في علم الكلام الجديد وفي فلسفة الدين له موقف سلبي من براهين وجود الإله، ولا يعتبر أي واحد منها تاما. هاي أيضا تبحث في علم الكلام الجديد. وكذلك يبحث في علم الكلام الجديد تفسير النبوة والوحي، حقيقة النبوة والوحي. شنو حقيقة النبوة؟ شنو حقيقة الوحي؟ وكذلك المعجزة وحقيقة المعجزة. وهذه المعجزة تمثل في الواقع خرقا للقوانين الحاكمة تكوينا في عالم الوجود. لولا لا ليست ماذا خارقة للقوانين العقلية والتكوينية. وكذلك من ضمن المسائل التي تبحث في علم الكلام الجديد مسألة الهرمونتيك أو الهرمونطيقية، وتفسير النصوص وتعدد القراءات. للنص الواحد والعلاقة بين الدين والأخلاق. ما هي العلاقة بين الدين والأخلاق؟ هل الدين متقدم على الأخلاق وأن الأخلاق لا توجد إلا في ظل الدين، أو لا أن الأخلاق متقدمة على الدين والأخلاق هي التي تدعو للتدين والدين يولد في فضاء الأخلاق؟ ما هي العلاقة بينهم ثبوتا وإثباتا؟ هذه المسائل ولعله مسائل أخرى، هذه كلها تبحث وين؟ في علم الكلام الجديد. كل هذه المسائل فيها اتجاهات ونظريات مختلفة ومتعددة ومتضاربة ومتنافية، وكتبت فيها مقالات وكتابات مختلفة ومتعددة. فما ذكرناه في هذا الفهرس يمثل عينة ونماذج من مسائل علم الكلام الجديد. إذا أسعفنا الوقت وبحثنا هذه المسائل وأسعفتنا الظروف والوقت، نضيف إليها ماذا؟ مسائل أخرى إن كنتم ترغبون بذلك. إذن هذه خطة بحثنا في هذه المجموعة من الدروس التمهيدية. هذا هو فهرس إجمالي للمسائل التي سوف نبحثها في هذه الدروس إن شاء الله تعالى. إذن أول ما نبحثه هو التمهيد. قلنا في التمهيد يوجد ماذا؟ يوجد مقامان. المقام الأول نبحث فيه ماذا؟ عن علم الكلام القديم، تعريفاته، المقارنة بينها ونقاط أخرى. والمقام الثاني نبحث فيه عن علم الكلام الجديد وهويته حقيقة. أما المقام الأول وهو تعريف أو تعريفات علم الكلام والمقارنة بينه. كما هو واضح لديكم منظومة المعارف الدينية والتعاليم الإسلامية تنقسم إلى ثلاثة أقسام. هاي المنظومة التي تسمى بالدين اللي هي مجموعة من المعارف تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو قسم العقائد، والعقائد هي المسائل التي يجب على الإنسان أن يتعرف عليها ويعتقد بها ويؤمن بها، هي المسائل التي لا بد من عقد القلب عليها من قبيل التوحيد، وجود الباري وتوحيده، وصفات الخالق، والنبوة، النبوة العامة، النبوة الخاصة، الإمامة، المعاد، وغيرها من المسائل. وهذا القسم من منظومة المعارف الدينية يسمى بأصول الدين، يسمى بأصول الدين. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني هو قسم الأخلاق، وهو القسم، ويراد من قسم الأخلاق شنو؟ وهو القسم الذي يتحدث عن الصفات وعن السجايا وعن الملكات الروحية والأخلاقية التي ينبغي على الإنسان أن يتحلى بقسم منها وأن يتجنب قسما آخر منها. إذن هذا القسم يبحث عن مجموعة الصفات، مجموعة الملكات، مجموعة السجايا النفسية والروحية، وهاي المجموعة من السجايا النفسية والروحية على قسمين. القسم الأول سجايا وملكات ينبغي أن يتحلى بها الإنسان، والقسم الآخر هي السجايا والملكات التي ينبغي أن يتجنبها الإنسان. وأمثلة هذا القسم من التعاليم من المنظومة كثيرة ومعروفة. من قبيل ماذا؟ قبيل الشجاعة والصدق والعفة والأمانة والتقوى والفروسية والنبل وأداء الأمانة والالتزام بالعهد، الكذب، الخيانة، وغيرها. هذه مجموعة يجب الالتزام بها، ومجموعة ماذا؟ مجموعة يجب أن يتحلى بها الإنسان، ومجموعة ماذا؟ ينبغي أن يتجنبها. هذا هو القسم الثاني. والقسم الثالث من منظومة المعارف الدينية أو معارف الدين هي الأحكام، والمراد من الأحكام هي تلك المسائل التي تتعلق بأفعال الإنسان وما يرتبط بأفعاله وشؤون حياته فتعطي تقنينات لها في الجائز منها وغير الجائز، كالصلاة والصيام والحج والجهاد، أمر بمعروف نهي عن منكر، أحكام المعاملات، الأموال، المواريث، النكاح، الطلاق، وغيرها من أبواب الفقه. إذا منظومة المعارف والتعاليم والمعارف الدينية والتعاليم الإسلامية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، هي قسم العقائد وقسم الأخلاق وقسم الأحكام أو الفقه. ولكل قسم من هذه الأقسام، لكل واحد من هذه الأقسام علم يتكفل ببحثه وبدراسته. علم يتكفل ماذا؟ ببحث هذا القسم وبدراسة ذلك القسم والاستدلال عليه وإيضاحه والدفاع عنه. أما قسم الأخلاق فيتكفله علم الأخلاق، كفله علم الأخلاق وفلسفة الأخلاق. وأما قسم الأخلاق قسم الأحكام فيتكفل ببحثه علم الفقه وأصول الاستنباط، أي أصول الفقه. وأما قسم العقائد فالذي يتكفل ببحثه هو علم الكلام، الذي هو موضوع بحثنا اللي نتعرض عليه، شنو حقيقته، شنو تعريفه، ونقارن بين تعريفه. وهذا علم الكلام له تسمية أخرى، قد يسمى بالفقه الأكبر، ويسمى بعلم العقيدة، ويسمى بعلم اللاهوت، لعل له تسميات أخرى. إذن الآن نريد أن نتعرف على المراد من علم الكلام، ما هو المراد من علم الكلام، ما هي التعاريف التي قدمت لعلم الكلام، ما هي جوانب الاتفاق فيها، ما هو جوانب الاختلاف فيها. فنقول قدمت لعلم الكلام تعريفات متعددة مختلفة. الآن بحثنا في ماذا؟ في علم الكلام، في تعريف علم الكلام. ما هو المراد من علم الكلام؟ والجواب أنه قدمت لعلم الكلام تعريفات متعددة مختلفة. ونحن إذا لاحظنا تلك التعريفات المقدمة لعلم الكلام سوف نجد، شنو نجد؟ نجد أن كل تعريف منها قد تلون واصطبغ بصبغة ولون اهتمامات أصحابها، فكل طرف قدم تعريف لعلم الكلام نجد أن تعريفه لعلم الكلام قد اصطبغ بمن؟ بالاهتمامات المعرفية لذلك الطرف، واصطبغ بالمنظومة المعرفية والفكرية لذلك الطرف. وعلى هذا الأساس، لأن تعريفات علم الكلام كثيرة متعددة قديما وحديثا، سوف نعمل إلى ذكر أهم تلك التعريفات مع تحليلها والمقارنة بينها. ذكر الفارابي، فيلسوف أبو نصر الفارابي، في كتاب إحصاء العلوم عند تعريفه لعلم الكلام قائلا أن علم الكلام صناعة يقدر بها الإنسان على نصرة الأفعال والآراء التي صرح بها واضع الملة. بعد يقدر بها على نصرة وتزييف كل ما خالفه من الأقاويل. هذا تعريف قدمه الفيلسوف أبو نصر الفارابي في كتابه المهم والمعروف إحصاء العلوم. طبعا هنا فقط كإشارة للفائدة، هذا كتاب إحصاء العلوم يعتبر موسوعة معارف فريدة جدا، والغربيون وهو شيء مؤسف اهتموا بهذا الكتاب أكثر مما اهتم به المسلمون. كتاب واحد هو، لكنه دورة موسوعة معارف، كتاب قيم اهتم به الغربيون اهتماما شديدا ونشروه أكثر من نشر، طبعوه أكثر من طبعة في أكثر من تحقيق، وعلق عليه أكابر العلماء المستشرقون عندهم، علق عليه أكابر العلماء المستشرقين عندهم، ومع الأسف لم يحظى بهذا الاهتمام عند المسلمين إلا في دوائر محدودة. إذن هذا التعريف قدمه الفارابي. أما الغزالي أو الغزالي على الخلاف أنه غزالي أو الغزالي بالتجديد، فقد نسب إليه أنه في بيان موضوع علم الكلام قال أن موضوع علم الكلام الموجود بما هو موجود، الموجود بما هو موجود. ومن جانب آخر ذكر الغزالي في كتابه المستصفى، كتاب المعروف المهم، ذكر قائلا أن المتكلم، من هو المتكلم؟ ما هو تعريف المتكلم؟ قال هو الذي ينظر في أعم الأشياء وهو الموجود. إذن علم الكلام وفق هذا البيان للغزالي سوف يكون هو العلم الذي يبحث عن أعم الأشياء، يعني علم موجود بهم. العلامة الحلي رحمه الله من جانبه استساغ، كأنه استساغ هذا التعريف، استساغ هذا المعنى، فذكر في كتاب نهاية المرام أن علم الكلام ينظر فيه في أعم الأشياء وهو الوجود، فيكون موضوعه الوجود المطلق. زين، الآن نقول، الآن نقول إذا قمنا بعملية تحليل لهذه التعريفين، لهذين التعريفين أو ثلاث تعريفات لهذه التعريفات، وقارنا بينها وكذلك قارناها مع سائر التعاريف الأخرى التي قدمت لعلم الكلام، إن تحليل التعاريف المختلفة لعلم الكلام والمقارنة بينها يوقفنا، يوقفان هذه التحليل وهذه المقارنة توقفنا على أن تلك التعاريف لها جانب اتفاق ولها جانب اختلاف، تتفق في جانب وتختلف ماذا في جانب آخر، بتبع المنطلق والغاية من التعريف، بتبع المنطلق الذي ينطلق منه الباحث في إعطائه تعريفا معينا وبتبع غايته من التعريف. هذا من جهة. ومن جهة ثانية يوقفنا التحليل والمقارنة على أن بعض الباحثين عرفوا علم الكلام من خلال بيان موضوعه. التعريف له أكثر من شكل، مرة يكون من خلال بيان الرسم التام، مرة الحد التام، مرة الرسم الناقص، مرة الرسم ومرة الحد الناقص، ومرة بالغاية ومرة بالموضوع. نفس الكلام حدث في علم الكلام، نفس المعنى حصل في علم الكلام. فمن خلال المراجعة والتحليل والمقارنة نجد أن بعض الباحثين قدموا تعاريف لعلم الكلام من خلال بيان موضوعه، بينما قدم آخرون تعريفا لعلم الكلام من خلال ماذا؟ غايته وأهدافه، عرفوه بأهدافه وبغايته. بعضهم عرفوه بموضوعه وبعضهم عرفوه بمن؟ بأهدافه وغايته. زين، وكذلك نجد أن بعضهم جعل لعلم الكلام وظيفة واحدة، علم الكلام له وظيفة واحدة، بينما آخرون ماذا قالوا؟ لا، علم الكلام ماذا له؟ أكثر من فائدة، أكثر من وظيفة، وليس ماذا وظيفة واحد. زين. وكذلك نلاحظ بعض التعاريف المقدمة لعلم الكلام اقتصرت على بيان العنصر العقلي في علم الكلام، وأنه علم الكلام يستند إلى معطيات العقل، بينما لا تعاريف أخرى ماذا ذكرت العنصر العقلي وإلى جانب العنصر النقلي، وأنه علم الكلام كما يعتمد على العقل يعتمد على النقل، على الكتاب وعلى السنة القطعية. ومن جانب ثالث، بعض التعاريف قيدت علم الكلام بكونه إسلاميا، هو العلم الباحث عن العقيدة الإسلامية والدفاع عن العقيدة الإسلامية ورد الشبهات عن العقيدة الإسلامية، بينما لا، بعض التعاريف لم تقيده بكونه على عقيدة الإسلام، إنما هو العلم الباحث عن العقائد بصورة أعم من كونها إسلامية غير إسلامية، أعم من كونها عقائد صحيحة أو عقائد باطلة مبتدعة. إذن فبعض التعاريف حصلت علم الكلام في الدائرة الإسلامية، بينما تعاريف أخرى لم تحصل في الدائرة الإسلامية، فضلا عن كونها دائرة إسلامية صحيحة. وعلى هذا الأساس، على أساس هاي النظرة، على أساس هذا التحليل وهاي المقارنة بين التعريفات والتي أوصلتنا إلى هاي النتائج، يا نتائج بعضها ينطلق في تعريف علم الكلام من الموضوع، وبعضها يركز على الغاية، وبعضها يركز على العنصر العقلي، وبعضها يركز على العنصر النقلي، وبعضها يركز على وظيفة واحدة، وبعضها يقول أكثر من وظيفة، وبعضها يحصر علم الكلام في منظومة الدائرة الإسلامية، وبعضها ماذا يجعله أعم لا يحصره على هذا الأساس. سوف نمارس هذا المعنى، يعني سوف نلاحظ تعريفي الفارابي والغزالي ونحللهما ونقارن بينهما حتى يتضحان لدينا، وحتى نتعرف على وجه الاختلاف والتشابه بينهما كما سوف يأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.